الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل ومصادر مواكبة، التركيز على ملفي الكهرباء والجمارك. شنكر على اللبنانيين القلق من تصاعد دور حزب الله في الدولة. مصادر القوات لا يجوز في المرحلة الخطيرة ألا تجتمع القوى السياسية لإنقاذ لبنان. وزير التربية لإلغاء البروفي والمدارس الخاصة بدءا من أول حزيران. اجتماع تأسيسي في معراب لوضع خطة استكمال تأهيل مستشفى بشري الحكومي.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا عاصي بوداغر. في ظل مجموعة الأزمات المتراكمة التي لا بد أن تنفجر في أي لحظة وبالتالي ستقحم البلاد في أتون بركان مشتعل لا تبدو السلطة السياسية آبها لنتائجه الكارثية حتى الآن، يبدو أن مصير اللبنانيين أصبح معلقا على صندوق النقد الذي يشكل خشبة الخلاص الوحيدة القادرة على انتشالهم من الغرق في رمال الأزمات المتحركة اقتصاديا وماليا واجتماعيا ومعيشيا.
إذن أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في خلال مؤتمره الصحفي أن فريق صندوق النقد الدولي سيبدأ الأسبوع المقبل المناقشات مع الحكومة اللبنانية حول تفاصيل خططها للإصلاح الاقتصادي.
مصادر مواكبة للمسار التفاوضي المرتقب مع الصندوق اعتبرت أن مطبات وعقبات عدة ستعتريه وسيكون أشبه بمفاوضات العصا والجزرة بين الصندوق وحكومة الرئيس حسان دياب، موضحة لنداء الوطن أن سلسلة من الإجراءات المطلوبة من الحكومة ستكون مشروطة بمواكبة مراحل التنفيذ، بمعنى أن يتم ضخ الأموال على دفعات في الخزينة العامة بشكل تتناسق معه كل دفعة من هذه الدفعات مع الخطوات التنفيذية لكل شرط من الشروط المطلوبة في برنامج المساعدة.
وإذ لفتت إلى أن تجاوب حكومة دياب مع دفتر شروط صندوق النقد سيفتح الباب أمام تعهد بمد لبنان بنحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، كشفت المصادر أن الصندوق قد يوافق على برنامج قرض سريع يفرمل الانهيار اللبناني وقد تصل قيمته إلى 3.5 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي، في حال تم التفاهم على تفاصيل برنامج عمل مؤلف من بنود عدة إصلاحية تشمل سلة من الإجراءات المطلوب تنفيذها، بعضها مالي إصلاحي وبعضها الآخر سيتخذ طابعا سياسيا سياديا متصلا بضبط المرافق والمعابر البحرية والجوية والبرية.
وأوضحت المصادر أن التعيينات المالية لن تكون بعيدة عن هذا المسار التفاوضي بشكل قد يشمل الاتفاق مسبقا على من يخلف رياض سليمي في حاكمية المصرف المركزي ونواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف، خصوصا وأن هناك مؤشرات تدل على أن التفاوض على الاسم الذي سيخلف سليمي قد بدأ بالفعل بعيدا من الأضواء.
ومن جملة الشروط الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لفتت المصادر إلى أن التركيز سيصب في المرحلة الأولى من التفاوض على ملفات عدة، أبرزها ملف الكهرباء بكافة تفاصيله من البواخر إلى المعامل والفيول، بالإضافة إلى ملف الجمارك وسط الخشية الدولية من استمرار سطوة حزب الله على مرفأ بيروت ومطار رفيق الحرير الدولي، توصلا إلى الاتفاق على ضرورة إغلاق المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا وضمان حصر عملية تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين بالمعابر الحدودية الشرعية.
وسط هذه الأجواء، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شانكر إن بلاده لا تقدم المال لوزارة الصحة لأنها تدار من قبل حزب الله، لكن إدارته تعمل مع مؤسسات أخرى في لبنان. وأضاف عبر الـLBCI: أعتقد أنه على الشعب اللبناني أن يشعر بالقلق من تصاعد دور حزب الله في الدولة، ولدي ثقة كبيرة بالشعب اللبناني بأنهم لم يسمحوا بحصول ذلك، وسنتخذ خطوات لمحاولة فعل ما في وسعنا لمراقبة ذلك ومنع حدوثه.
كما أكد شانكر أن حزب الله يعمل خارج سيطرة الدولة ويدخل لبنان في حروب لا يريد معظم الشعب خوضها، لذلك أظن أن هذا الأمر خطير.
ورأى أن لبنان يواجه تحديات كبيرة، ووقع أن الحكومة استطاعت المضي قدما وقدمت طلب المساعدة لصندوق النقد، يعد خطوة إيجابية، لكن العبرة بالتطبيق.
وردا على سؤال عن الجدل الحاد حول مسؤولية سلامة عن الانهيار المالي، اعتبر شانكر أن المصرف المركزي لم يكن كما اعتقد أو كما أعتقد كأي مصرف مركزي آخر مستقل تماما، فهو كان يتبع للسياسيين اللبنانيين لسنوات طويلة.
أضاف شانكر: نمكن النظام المصرفي اللبناني من العمل مع المؤسسات المالية الدولية، وسيكون هذا الأمر مهما جدا في المستقبل إذا كان يريد لبنان أن يتعافى من أزمته المالية. لذلك سيستمر برنامج العقوبات، وأعتقد أنه من أجل لبنان سيكون أمرا قيما جدا.
أكدت مصادر القوات اللبنانية أن مشاركة الدكتور سمير جعجع في لقاء بعبدة بديهية، بينما عدم المشاركة ليس في محلها باعتبار أن رئاسة الجمهورية هي في موقع دستوري، والقوات وضعت نفسها تحت سقف المؤسسات الدستورية، وبما أنها تتعامل مع الحكومة بالقطعة وهي اليوم خارجها وفي صف المعارضة، تعارض حيث يجب وتؤيد حيث يجب، وموجودة بفعالية في مجلس النواب، وبالتالي عندما تأتيها دعوة من رئاسة الجمهورية إلى حوار وطني، لماذا يجب عليها أن تقاطع؟
أضافت المصادر: في حال أردنا أن نقاطع يجب أن تكون هناك أسباب موجبة تبعا للموضوع المطروح، وقد دأبت القوات في مراحل سابقة على المشاركة في اللقاءات التي يدعو إليها الرئيس، وبالتالي المشاركة تدخل في سياق عملها السياسي ضمن النطاق الدستوري المؤسساتي. وقد رغبت القوات بأن تقول رأيها داخل قاعة الاجتماعات في بعبدة وبوضوح وصراحة من على منبر القصر الجمهوري، إيمانا منها بأن خلاص لبنان وأنقاذه لا يمكن أن يتم إلا بالحوار وتسمية الأمور بأسمائها.
وتابعت مصادر القوات اللبنانية: رغب الدكتور جعجع في إسماع القوى المعنية موقف القوات، إيمانا منه بأن قول الرأي في هذه الظروف الصعبة يحمل الأطراف مسؤولية عدم متابعة الأمور بالشكل المطلوب، لأنه أيضا أطلق تحذيره الشهير في 2 أيلول الماضي وحذر من أن لبنان ذاهب إلى مرحلة خطيرة في حال لم تستقل الحكومة وتتألف حكومة اختصاصيين مستقلين.
وأشارت إلى أن القوات اللبنانية تنطلق من نظرية أساسية، وهي أن الأزمة المالية أكبر من قدرة الجميع، ولا يجوز في هذه المرحلة الخطيرة جدا ألا تكون القوى السياسية مجتمعة حول مساحة مشتركة بالحد الأدنى لإنقاذ لبنان.
وأشارت مصادر القوات إلى أن الحكومة مطالبة بخطوة مثلثة الأضلاع: الأولى استرداد قرارها السيادي لانتزاع المساعدات الخارجية المطلوبة، خصوصا وأن البعد السيادي يشكل المدخل الأساس للإصلاح والاستقرار المالي. والخطوة الثانية حماية المواطن لا العمل على تهديده، لأن الحكومة لا تستطيع المساس بودائع الناس التي هي أملاك خاصة يكفلها القانون والدستور.
أما الخطوة الثالثة فأن تبادر فورا إلى إغفال المعابر غير الشرعية، وتقوم بالتبديل اللازم والكامل في إدارة الجمارك، وأن تضع ملفي الكهرباء والاتصالات على سكة الحل، وتدفع في اتجاه ترشيد القطاع العام من خلال ليس فقط وقف التوظيف، إنما أن تقوم بتنقيته من العناصر غير القانونية والعناصر التي وظفت لاعتبارات انتخابية وزبائنية وتتقاضى الرواتب وهي قابعة في المنزل.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع جدد التأكيد أن المشكلة ليست في الخطط إنما في التنفيذ، وقال في مقابلة عبر فرانس 24 عربية أنه يجب أن تستعيد الدولة الثقة من خلال تنفيذ إصلاحات مطلوبة.
تعطينا الاجتماع ببعبدها ورقة عمل كاملة بمجموعة خطوات إصلاحية، مثلاً الموظفين غير القانونيين، المعابر غير الشرعية، الجمارك، الكهرباء، اتصالات، إدارة المناقصات، وهلم جرة. أنه يجب أن تستعيد الدولة بادئ ذي بدء حد أدنى من الثقة. كيف تستعيد الثقة؟ ليس من خلال تحضير خطط، كل الحكومات المتعاقبة حضرت خطط، بل من خلال تنفيذ بعض الخطوات المطلوبة والمعروفة جدا. وإلا ما هي الفائدة من تحضير الخطط إذا لم تكن لدينا إرادة سياسية للبدء بالإصلاح الفعلي من خلال خطوات جدية؟ القوات اللبنانية هي رأس حربة المعارضة، كانت وما تزال، ولكن هناك اختلاف بالمقاربات، يعني أي مقاربة أفضل من أي مقاربة. نحن برأينا البارحة كان يجب أن نذهب إلى بعبدة ونطرح رأينا بكل صراحة بوجود المعنيين.
الدكتور جعجع علق على مسألة عودة الحريري والعلاقة مع حزب الله.
هناك من يدعو لعودة الحريري لفترة مؤقتة، هل تؤيدون ذلك؟
أنا أعتقد أنه يجب أن نعتمد التغيير الشامل في البلد، لأنه من 10 سنين لهلأ إذا بقينا على نفس الطريقة لن نصل إلى مكان. حزب الله جزء أساسي وأساسي جدا من المشكلة الموجودة وليس جزءا من الحل. هو الفريق الذي يستطيع أن يساعد الوضع الحالي أكثر ما يكون. بكل بساطة يكفي أن حزب الله يرفع يده عن حلفائه الفاسدين، يكفي حزب الله أن يرفع يده عن المعابر غير الشرعية، عن كل ما يجري على المرفأ والمطار، ويكفي أن يسمح للدولة باستعادة، ليس يسمح، بل أن يترك الدولة تستعيد قرار السلم والحرب، وأن يترك القوى الشرعية المسلحة وحدها. بهذه الطريقة يستطيع حزب الله أن يخدم الدولة. لذلك لا نرى أي فائدة من أي تحالف أو أي تقارب سياسي مع حزب الله. تصحيح الوضع يستلزم نخب سياسية جديدة. طالما تحالف حزب الله فريق العماد عون متمسكين بالسلطة، طالما لا أجد سبيلا إلى حلول جدية.
وإذ أكد أن الأزمة المالية والاقتصادية أصابت كل اللبنانيين على حد سواء، جدد التأكيد أن القوات مع انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون النافذ.
في السرايا التأم مجلس الوزراء استثنائيا أمس برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب في جلسة مخصصة لمناقشة الوضعين المعيشي والاجتماعي،
وتم بحث ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق، لكن لم يتم الخروج بقرار حول كيفية لجم الأسعار، بل بقرار عن إلغاء امتحانات شهادة ليبروفير الرسمية وما يعادلها من شهادات مهنية وفنية ومنح الطلاب إفادات نجاح، حيث أعلن وزير التربية بعد الجلسة: اقترحت إلغاء امتحانات شهادة ليبروفير والشهادات الفنية التي تعتبر ما دون شهادة البكالوريا، واليوم عند 10:30 صباحا سأعلن التفاصيل في المؤتمر الصحفي.
وسيعلن الوزير أيضا تواريخ فتح المدارس الرسمية، أما الخاصة فلها حرية القرار، لكنها ستفتح في أول حزيران وفق ما ذكرت صحيفة اللواء.
ووفق معلومات الصحيفة فإن وقت الجلسة الطويل كان بسبب فتح نقاشات حول مواضيع أخرى، لا سيما موضوع المدارس والامتحانات، حيث أبلغ وزير التربية المجلس أنه يتعذر على الوزارة إجراء تحضيرات الامتحانات ل70,000 طالب بروفي عادي ومهني وفني في الوقت المتبقي، خاصة أن المدارس لم تنهي المناهج المقررة نتيجة الإقفال بسبب تفشي مرض كورونا.
وبالنسبة لهدف الجلسة حول معالجة ارتفاع الأسعار، أبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قرارا بوضع حد أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة.
كما اتخذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار، وتقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات. وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية يجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين.
وذكرت مصادر للواء أن وزير الاقتصاد راؤول نعمي رد سبب ارتفاع الأسعار إلى تقلبات وارتفاع سعر الدولار، وتم النقاش خلال البحث في إمكانية دعم السلة الغذائية الصناعية والزراعية من قبل مصرف لبنان، لكن لم يتقرر شيء نسبة إلى عجز المصرف المركزي عن تلبية أي طلبات حاليا وبانتظار جواب نهائي منه. كما تقرر زيادة التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية أي الاقتصاد والداخلية الماليه والزراعه والصناعه من اجل ضبط الاسعار، بحيث تشارك دوريات امنيه مع دوريات حمايه المستهلك لمنع الاعتداء عليها ولتسهيل مهمتها.
وزير الزراعة عباس مرتضى أبلغ الحضور أن وزارته وضعت كل طاقمها بتصرف هذا الأمر، وسيكثف مراقبو وزارة الاقتصاد دورياتهم للتأكد من هوامش الربح.
الرئيس دياب قال خلال الجلسة أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير مقبول، وخصوصا أسعار المواد الغذائية، مستغربا ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار. أضاف: نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين.
وأكد أن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين، وقال: من غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية، وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية.
وبعد الجلسة قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن وزارة العدل تتابع الشكاوى المقدمة من وزارة الاقتصاد، وطلبنا البت بها سريعا.
وعلى خط آخر، أقر مجلس الوزراء التدبير السابع والأخير من ورقة الوزيرة نجم لمكافحة الفساد، ويتعلق بتعزيز الرقابة الذاتية الإدارية وحماية كاشفي الفساد وتحفيزهم على كشف الفساد.
إلى ذلك، عادت قضية التعيينات لتطرح من جديد قبل جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر وزارية أنه يتم إعداد دفعة من التعيينات في مواقع لا تحتاج إلى آلية، مشيرة إلى أن محافظ بيروت زياد شبيب انتهت فترة انتدابه للإدارة، والتجديد له غير وارد لمخالفة هذا الأمر القانون.
وأشارت المصادر إلى أن التعيين في رئاسة مجلس الخدمة المدنية كما في كل مجالس الإدارات لا يحتاج إلى آلية التعيينات، كما أنه لن يتم التجديد لأي شخص في التعيينات المرتقبة قريبا، ومنها التعيينات المالية والمصرفية، في حين ألزمت وزيرة الأعلام نفسها بآلية للتعيين في مجلس إدارة تلفزيون لبنان.
في غضون ذلك، شن الرئيس سعد الحريري هجوما عنيفا على بعبدة والتيار الوطني الحر، معلنا أن ما حصل في بعبدة لم يكن مفيدا. هنادي حشاش.
أكد الرئيس سعد الحريري أن ما تقوم به الحكومة اليوم ليس محاربة للفساد بل عملية انتقامية كيدية، ووجه في دردشة له مع الصحفيين انتقادا مباشرا لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالاسم، محيدا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي قال أنه تربطه به علاقة خاصة، وأضاف: رفيق الحريري هو من بنى البلد، هم من هدموه، وهم من قتلوا رفيق الحريري سياسيا، هم هربوا 15 سنة وخربوا البلد في 15 سنة الثانية بعدما عادوا. الحريري أكد أنه لن يذهب إلى بعبدة قريبا، وأنه مرتاح للموقف الذي اتخذه من اجتماع بعبدة الاقتصادي، وقال: الاجتماع حصل، وعلينا الآن أن ننظر للذي سيتحقق. الناس ملوا الأقوال والكلام، والأفضل الآن هو أن تبدأ اللقاءات سريعا مع صندوق النقد الدولي. وتابع الرئيس الحريري: الدولة استدانت 90 مليار دولار، وهم يريدون أن يلقوا المسؤولية على حاكم مصرف لبنان والمصارف وعلى الجميع ما عدا الدولة. أين 47 مليار دولار التي صرفت على الكهرباء؟ الدولة استدانت 90 مليار دولار، لكن هل المصارف هي التي صرفت هذه المبالغ؟ هل حاكم مصرف لبنان هو من صرفها؟ لماذا نحيد عن الحقيقة معتبرا أنه لا بد من إيجاد حلول للمشاكل وليس أن نخترع مشاكل أخرى تحدث فتنا في البلد؟ الرئيس الحريري قال مستهجنا: على مدى 11 سنة تسلم التيار الوطني الحر وزارة الطاقة، لكنه اليوم بريء من قضية البواخر والفيول المخشوش. ألم يعد هناك وزير يوقع على كل شيء؟ ألم تعد هناك صلاحيات مقدسة للوزير ومحفوظة بالدستور ولا يمكن التدخل بها؟ ألم نكن نسمع هذا الكلام؟ أين الهيئة الناظمة للكهرباء؟ أين مجلس الإدارة؟ كل هذه الأمور يريدون أن يغطوها. إذا كان هناك من مرتكب فلا بد أن يحاسب. حتى أنا كرئيس حكومة في حينها، إن كنتم تريدون أن تحاسبونني على جزء من هذا الهدر فأنا على استعداد لأن أتحمل وأن أحاسب، أما غيري فلا يريد أن يتحمل أي يحاسب على أي شيء. واستغرب الرئيس الحريري الحملة التي تشن اليوم على سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي، وقال: اسألوها أين صرفت الأموال وكيف صرفت على البعثات التي كانت تذهب إلى نيويورك، مؤكدا أن استهداف مدللي هو استهداف لتيار رفيق الحريري في حين أنها قامت بواجبها على أكمل وجه. يذكر أن الرئيس الحريري كان قد اجتمع عصرا في بيت الوسط مع رؤساء الحكومات السابقين وعرض معهم الأوضاع العامة، كما التقى السفير المصري في لبنان ياسر علوي. من بيت الوسط، هنادي حشاش، إذاعة لبنان الحر.
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان نتائج الفحوصات التي أجريت على متن رحلات وصلت في سياق المرحلة الثانية من إعادة المغتربين، وتم تسجيل حالة مصابة بكوفيد-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من باريس.
تسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة التي وصلت من ليبيريا وحالتين على متن رحلة خاصة من ليبيريا. تسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة التي وصلت من أبوظبي. إصابة على متن رحلة خاصة وصلت أمس الأول من الرياض. التثبت من 5 إصابات بعد إعادة الفحص لستة أشخاص كانوا على متن الرحلة التي وصلت من قطر، كما سيعاد الفحص لحالة كانت على متن الرحلة التي وصلت من الكويت.
وعليه سيتم نقل الحالة المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.
إلى المقيمين، إذ أعلنت بلدية برجة أنها حققت تقدما كبيرا في معركتها مع فيروس كورونا، إذ لم يتم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا، وبذلك أعلنت البلدية شفاء كل الحالات.
قضائيا، أفادت معلومات للـ LBC بأن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أعطى إشارة إلى دائرة التحري بتوقيف نقيب الصيارفة محمود مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار.
قضائيا أيضا، أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الأولى منصور مذكرتي توقيف وجهيتين بحق كل من مديرة عام النفط أورور فغالي ورئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية خديجة نور الدين في قضية الفيول المغشوش.
أعلن عضو نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان جورج البراكس أن الزيارات لوزير الطاقة ريمو غجر لم تصل إلى نتيجة، وسنتوجه إلى الإضراب وأقفال الطرقات. واعتبر في حديث عبر الـ MTV أن الدولة غير قادرة على الوقوف بوجه شركات النفط التي حققت أرباحا بسبب تجارة الدولار وتهريب المازوت إلى سوريا.
أعلنت قيادة الجيش أن خلافا سابقا بين عائلتين في بلدة بريتال في البقاع تطور إلى أشكال تخلله إطلاق نار، وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية وضبطت الأمور وأعادت الوضع إلى طبيعته، وتقوم بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.
استكمالا للقرار الذي اتخذته مؤسسة جبل الأرز بقبول الهبات المتعلقة بتأهيل وتجهيز المرحلة الأخيرة من مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوق الحكومي، وبعد موافقة كل من مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن على القرار، وبعد الاجتماع الذي عقد في بكركي نهار الجمعة في الأول من أيار الحالي في حضور البطريرك الماروني مربشرة بطرس الراعي والنائب البطريركي العام على جبة بشري المطران جوزيف نفاع، النائب جوزيف إسحاق رئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي الدكتور أنطوان جعجع، رئيس وقف السيدة مرميمة الخوري بيير سكر، وعضو مجلس إدارة المستشفى المحامي مرشد صعب، وقع في خلاله على مذكرة تفاهم بين مجلس إدارة المستشفى الحكومي ووقف السيدة مرميمة لإشغال كامل المبنى.
ودعت النائب ستريدة جعجع إلى اجتماع تأسيسي أولي في معراب خصص لوضع خريطة طريق لإنهاء هذا المشروع، وحضره النائب جوزيف إسحاق نقيب المقاولين في لبنان مارون حلو، رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، رئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي أنطوان جعجع، نائب رئيسة مؤسسة جبل الأرز ليلى جعجع، مدير المستشفى إدغار اللظم، عضو مجلس الإدارة المحامي مرشد صعب، المهندس أسعد كيروز، مهندس بيتر الخوري جعجع، رئيس مركز حزب القوات اللبنانية في بشري رونين نجار، غازي جعجع ورومينوس الشعر.
وبحث المجتمعون في مشروع إعادة تأهيل وتجهيز المرحلة الأخيرة من مبنى مستشفى أنطوان الخوري ملك الطوق الحكومي، كما بحثوا أيضا في وضع الخرائط والدراسات التنفيذية اللازمة للقسم المنوي تأهيله في المبنى ليصبح البدء بتنفيذ الأشغال فيه ممكنا ولإنهائها بأسرع وقت، خصوصا وأن منطقة بشر هي منطقة جبلية لا يمكن العمل فيها أكثر من 6 أشهر في السنة.
النقيب حلو أبدى كل استعداد لتنفيذ هذا المشروع الإنساني المهم بالنسبة لأبناء منطقة بشري خصوصا وأبناء الشمال عموما، وقام بتقديم أرباحه وأتعابه كمتعهد لصالح المشروع، وهو قد سبق له أن قام ببادرة مماثلة أثناء تشييد بيت الطالب الجامعي في دبي والتي قدرت يومها بنصف مليون دولار أمريكي.
أفادت إحصاءات جامعة جون هوبكنز أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم بلغ أكثر من 3,916,000، في حين تعدى عدد الوفيات 270,000.
وتصدرت أمريكا دول العالم في عدد الإصابات والوفيات بأكثر من 2,256,000 والوفيات بأكثر من 75,000. وفي الإصابات جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية ب 221,000، ثم إيطاليا بنحو 216,000.
وفي إحصاءات الوفيات حلت بريطانيا في المرتبة الثانية عالميا ب 30,690 حالة، ثم إيطاليا بأقل من 30,000.
الولايات المتحدة سجلت أكثر من 2400 وفاة في خلال 24 ساعة.
من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل عرضه تقديم أجهزة تنفس صناعي للمساعدة في مكافحة الفيروس، وأشار ترامب إلى أن روسيا تمر بوقت عصيب بسبب المرض.
وتسارعت في الأيام الماضية الأعداد اليومية للمصابين بالفيروس في روسيا، إذ ارتفع عدد المصابين إلى 177,000 لتصبح خامس أكبر بؤرة للإصابة في العالم، في حين لم يتجاوز عدد الوفيات حتى الساعة 1625.
إلى الصفحة الأخيرة والطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبتلامس معدلات الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح نشطة مع ظهور طبقات من الغبار بالأجواء. بيتحول تدريجيا الطقس بعد الظهر إلى غائم، حيث ببلش درجات الحرارة بالانخفاض السريع وتساقط رذاذ بالليل خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية مع ضباب على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة فترة قبل الظهر خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية. بيتحسن الطقس تدريجيا بالنهار وبيتحول إلى قليل الغيوم. والأحد طقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم واستقرار بدرجات الحرارة.
وفي الختام قراءة ثانية للعناوين. المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل ومصادر مواكبة، التركيز على ملفي الكهرباء والجمارك. شنكر على اللبنانيين القلق من تصاعد دور حزب الله في الدولة. مصادر القوات لا يجوز في المرحلة الخطيرة ألا تجتمع القوى السياسية لإنقاذ لبنان. وزير التربية لإلغاء البروفي والمدارس الخاصة بدءا من أول حزيران. اجتماع تأسيسي في معراب لوضع خطة استكمال تأهيل مستشفى بشري الحكومي. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.